السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. هل تجب الكفارة على من لم يبت في منى جهلا أو نسيانا أو اضطرارا؟ يلحقون هؤلاء بالعامد أم لا؟ قلنا أن المشهور هو عدم سقوطها عنه. نريد أن نضيف هنا أن هذه النسبة لعلها مشكوك فيها، لأن وجدت في كلمات جملة من القدماء يقيدون وجوب الكفارة بالعمد، وهذا التقييد ليس اعتباطا، فتقييد الوجوب بالعمد كأنه يريد أن يخرجوا هؤلاء. مثلا قول ابن الجنيد قال: وليس للحاج أن يبيت ليالي منى إلا بمنى، فإن فعل ذلك عامدا فعليه لكل ليلة دم. فالتقييد بالعمد، لأن هؤلاء لا يصدق عليهم العمد، هذا المضطر والنسيان والجاهل لا يصدق معهم العمد. فإذا هذا من القدماء ابن الجنيد. وقال الشيخ في النهاية: من بات 3 ليال بغير منى متعمدا كان عليه 3 من الغنم. فإذا التقييد بالعمد كأنه يخرج هؤلاء. فإذا نريد أن نسجل هنا هذه الإضافة، بأن هذه النسبة إلى المشهور وربما الدعية الإجماع، فكان السيد الخوي معه حق لما قال: ولا ريب أن الإجماع غير تام. سمع لنقاش صغروي لو كبروي معه ولم يبين، وهو صحيح، لكن صغروي وكبروي النقاش آت في هذا الإجماع. صغروي رأينا كلمات هؤلاء الأعلام، وطبعا تقدم ذكرنا أن الشهيد في الدروس استثنى الجاهل ووافقه آخرون. إذن ثم قرأنا كلمات الأصحاب الذين يقولون بسقوط وعدم سقوط، وقلنا أن سيد الخوي اختار سقوط الكفارة عنهم جميعا واستدل بحديث الرفع، وناقشناه في ذلك. ناقشناه من جهتين إذا أريد نلخصها. الجهة الأولى كان هو أنه استثنى الموارد، لأن نحن نقضنا عليه بأحكام وضعية كثيرة لم يجري فيها حديث الرفع، فكان إذن الإشكال على مبنيين تبناهما سيد الخوي. الأول أنه قال أن خروج هذه الموارد المستثنات بالتخصيص، لأن قال: إلا أن يدل عليها دليل خاص، والحال هو خروجها بالتخصص، كما هو تبنى في علم الأصول أن خروجها بالتخصص وليس بالتخصيص. الإشكال الثاني اللي أثرنا على سيد الخوي هو إطلاق عبارته بجريان حديث الرفع إلا ما استثني بدليل، والحال أنه رأينا لما حققنا في الضابطة وجدنا أن حديث الرفع ليس له إطلاق، جريانه ليس مطلقا في الأحكام الوضعية، وإنما توجد ضابطة، من شملته الضابطة جرى، ومن لذلك قلنا خروج بالتخصص، لأنه من لم تشمله الضابطة خارج تخصصا. هذا الكلام أيضا ذكرناه خلاصته فيما سبق. ثم قلنا أن الخلاف في المسألة مبني، إذا أردنا هذا كله كان الكلام على مستوى في المقام الأول على مستوى القواعد وجريان حديث الرفع أو عدم جريانه، أسسنا ذلك. ما هو تطبيق هذا الكلام في المقام؟ قلنا نعم، تطبيقه في المقام هو هذا، أن الكفارة هذه البشات إن كانت جبرا للناقص فلا يجري فيها حديث الرفع، لأن النقص متحقق في الجاهل والمضطر والناسي كما يتحقق في العامد، لا تجري في حديث الرفع. وإن كانت هذه الشاة عقوبة يجري حديث الرفع، لأن هؤلاء لم يرتكبوا مخالفة حتى يحاقبوا بالشاة. فإذا كن هكذا يبنى المطلب. لذلك استغربنا من السيد الخوي أنه أطلق كلامه بجريان حديث الرفع من دون أن يحقق في هذه الكبرى وهذه الضابطة ويطبقها في المقام. من أين يعرف الآن ما دام بنيت المسألة على هذا، من أين يعرف أن هذه الكفارة، ولعل المطلب يمكن أن ينفع طبعا في كل مطالب الكفارات، هل تسقط بحديث الرفع أو لا؟ وهي كثيرة، بعضها فيها دليل خاص، افترض كفارة الصيد لحتى المضطر حتى الجاهل حتى الناس تترتب عليه، هذا دليل خاص من تيم منه. لكن لما لا يوجد دليل خاص نحتاج إلى أن نرى في الضوابط ماذا يجري. ثم سألنا إذن سؤال أخر، كيف نميز هل هذه الكفارة هنا في المقام هي جبر للناقص أم هي عقوبة، حتى نعرف يجري حديث الرفع لو لا يجري. قلنا غالبا هذا يعرف من مناسبات الحكم والموضوع، وأثرنا أنه كيف إذن مناسبة الحكم ماذا تقتضي في المقام، تقتضي أنه جبر للناقص وليس عقوبة. وبعد نريد أن نضيف أنه يعني وجه آخر لكونها جبرا للنقص وليست كفارة، الروايات الدالة على كراهة ترك المبيت بمنى والحزازة في ترك المبيت بمنى حتى لو امتثل الواجب، لأن تعلمون أنه يمكن أن يبيت في منى، يمكن أن يشتغل بمكة بالعبادة، فرغم أن الاشتغال بمكة في العبادة بديل مجزي يسقط المبيت، مع ذلك الإمام يقول لا هذا نقص، أدرك ولو شيء يسير من الليل في منى. فإذا نقص ترك المبيت في منى، لأن هذا هو امتثل الواجب، ما في الله شيء عليه، ومع ذلك الإمام يقول لا تذهب إلى منى. أو من يريد أن يغادر بعد منتصف الليل، هو المفروض امتثل الواجب وله الرخصة في أن يخرج بعد منتصف الليل، ومع ذلك الإمام يقول لا أحب لك إلا أن تبقى إلى الفجر في منى. فإذا مطلوب المبيت في منى على أي حال، حتى لو أو بعد أوضح من ذلك المعذورون هذول أهل الرعاية وأهل السقاية وأهل ذال الآخرين، سيأتي الكلام فيه، هؤلاء تجب عليهم الفداء وإن كانوا معذورين من المبيت، معذورين بنص الشارع من المبيت، ومع ذلك عليهم الكفارة. فمعنى إذن الكفارة جبر للناقص، لأن هؤلاء لم يرتكبوا مخالفة، هؤلاء بإذن الشارع هذا لم يبيتوا في منى، ومع ذلك وجبت عليهم. فعيش واحد أخرى نضيفها إذن حتى نخرج بنتيجة أن الشات هنا هي جبر للنقص وليست عقوبة، وبالتالي لا يجري فيها حديث الرافع. لذلك قلنا في الدرس السابق والأقوى أنها جبر للنقص. في الدرس السابق لوجهين، الوجه الأول مناسبات الحكم الموضوع اللي أخذناه في الدرس السابق، الوجه الثاني الروايات الدالة على كراهية ترك المبيت بمنى وإن أدى الواجب أو امتثل بغير المبيت أو كان له عذر عن المبيت، كل هؤلاء يطالبون، مثل صحيحة صفوان عن ابي الحسن عليه السلام في من شغله نسكه من طواف وسعي قال وما أحب أن ينشق له الفجر إلا وهو بمنى، وتقريبه أن قضاء الليل بالنسك يسقط وجوب المبيت ويجزيه عنه، ومع ذلك فقد أحب له الإمام عليه السلام أن يعود إلى منى ليدرك شيئا يسيرا من الليل ويصبح فيها ويتجنب نقص ترك المبيت في منى. وكذلك رواية بالصباح الكناني في الدلجة من منى ليل، ماذا أجابه الإمام؟ رغم أنه أدى النصف الأول وأسقط الواجب عنه وامتثل، ومع ذلك يجيبني يقول لا حتى ينشق الفجر كراهيته أن يبيت الرجل بغير منى. هذا شاهد آخر من الأدلة المثل. ولذا أوجب جماعة الفدية على المعذورين شرعا في ترك المبيت، كل الرعاة وأهل السقاية ومجموعة آخرين إن شاء الله يأتي ذكرهم، هؤلاء معذورون عن المبيت ومع ذلك يجب عليهم. فإذا ما مرتبطة محل الشاهد، هاي كل الشواهد دالة على أن الشات الفدية ليست مرتبطة بالمخالفة وإنما هي جبر للنقص. لذلك في نهاية الدرس السابق لكن استغربنا من السيد الخوي أنه لم يلتفت إلى مثل، لم يستحضر هذه المطالب من الأصول ليبني عليها، خصوصا وأن النكتة موجودة، هي ليست مسألة أصولية صرفة لا نكتتها، يعني هذه الضابطة التي حررناها في علم الأصول نكتتها وموردها موجود، وهو بناءها على أن الكفارة هل هي كذا فيجري حديث الرفع أم كذا فلا يجري حديث الرفع. ونحن نؤسس علم الأصول لكي نطبقه في الفقه ولكي يكون حاضرا عندنا لما نستنبط في الفقه، لا يكون الأصول بمعزل عن الفقه، لا بد من استحضاره، خصوصا وأن هذا المبنى أو هذا البناء على التفريق ملتفت إليه في كلمات الأصحاب. لاحظ في قول الشهد الثاني في المسالك، قال: وفي سقوط الفدية عن المضطر نظر تردد من إطلاق النص بوجوبها على من لم يبيت، فيجب إذن على المضطر، ومن ظهور العذر كونه مضطر، وكونها كفارة عن ترك الواجب وهو منتف عن المضطر، منتف لم يرتكب مخالفة ترك الواجب. قال: ويمكن كونها فدية فتجب. شوف التفريق، هل هي عقوبة فتسقط أم هي عن المضطر والناس والجالين لا يستحق عقوبة، أم هي فدية فتجب؟ هذا في المسالك. فبناء المسألة على هذا التفريق موجود، ولا بد ما دام موجودا إذن علينا أن أوضح من ذلك كلام الشهيد الثاني في الروضة في شرح اللمعة، قال: مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين المختار والمضطر في وجوب الفدية، وهو ظاهر الفتوى والنص، وإن جاز خروج المضطر منها، من منى يجوز من ناحية تكليفية، يجوز المضطر أن يترك المبيت ويخرج صح، لكن هالكلام آخر، هل عليه الفدية أو لا ما مرتبطة بها. وإن جاز خروج المضطر منها منى ويحتمل سقوط الفدية عن، وربما لاحظ الدقة، وربما بني الوجهان السقوط وعدم السقوط على أن الشاة هل هي كفارة أو فدية وجبران فتسقط على الأول دون الثاني. كلام دقيق وواضح أن المطلب مبني على هذا التفريق، فإغفاله في الكلام كأنه ليس معذورا فيه، قدس الله نفسه. إذن هذا كان بعض الإضافات اللي أضفناها إلى ما ذكرناه في الدرس السابق في المقام الأول، وهو الحديث على مستوى القواعد. الكلام الآن في المقام الثاني، وهو على مستوى الأدلة الخاصة، وهي طبعا إذا وجدت حاكمة على القواعد لا نحتاج إلى القواعد، لكن الكلام هل توجد أو لا. المقام الثاني إذن على مستوى الأدلة الخاصة، هل تفرق في الروايات؟ يوجد تفريق كما في كفارة الصيد مثلا، كفارة الصيد تصرح الروايات بالإطلاق أنه حتى الجاهل عليه، حتى كفارة افترض تضليل المحرم، كفارة لبس ما لا يحل لبسه للمحرم، حتى المضطر لبرد لأذى لمطر لشمس وظلل عليه الكفارة، تصريح في الروايات. لكن هل هنا في المقام يوجد مثل هذا أو لا؟ ولا يوجد في الروايات ما يدل على تفصيل الحكم في هذه العناوين، وإنما نحاول اقتناصه من روايات متفرقة في أحكام مختلفة، ونرى مدى إمكان نقل هذه الروايات ومدلولها ومضامينها إلى المقام، وإلا هنا لا يوجد. فيحسن بحث العناوين كلا على حدة. ألف الجاهل، كل واحد راح نبحث على حدة. أولا الجاهل، ألف، خلينا نرقمها، ألف الجاهل. قال المحقق الكلكي قدس سره في جامع المقاصد، قال: في حواشي الشهيد أن الجاهل لا كفارة عليه، وظاهر الأخبار العموم، قالها الشهيد نعم، لكن الأخبار مطلقة لم تفصل بين الجاهل وغيره، فلا يفرق بينه وبين العامد. ويؤيده أن الجاهل مأمور بالتعلم، وإخلاله به لتقصيره لا يعد عذرا، وعليه أن يتعلم. لماذا جاهل؟ مع احتمال الفرق، ممكن أن يفرق بين العامد والجاهل، وقوفا مع أصل البراءة ممكن تجري في الجاهل إلا في موضع الوفاق. زين. ووصف صاحب الحدائق قدس سره استثناء الشهيد للجاهل، قال: جيد، أنه جيد، إذن كأنه يوافق الشهيد في الدروس باستثناء الجاهل. وقال في وجهه صاحب الحدائق: لما عرفت من تضاعيف الأبحاث المتقدمة والأحاديث المتكررة من معذورية الجاهل، وهذا كأنه لا يساعد عليه، كم من مورد، هنا الجاهل عليه كفارة وهنا الجاهل ليس عليه كفارة، هذا واضح وسيأتي إن شاء الله ذكر بعض الموارد. فإذا كون أنه كم مورد مر علي الجاهل ليس عليه كفارة هذا لا يغني في المقام، هذا كلام صاحب الحدائق. أقول استدل على ما هو الدليل، خلنا نرى، استدل على سقوط الكفارة عن الجاهل بإطلاق صحيحة عبد الصمد، قرأناها في الدرس السابق، أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، إذا تتمسك بإطلاقها بعد تجريدها عن الخصوصية، لأنها واردة قلنا في سياق من خالف بعضا من ترك الإحرام في اللبس، لبس لبسا يخالف شروط الإحرام، فالإمام ذكر أن هذا ليس بصحيح، ثم ذكر هذه الكبرى، فهل هذه الكبرى سارية في كل موارد الجاهل أم أنها خاصة بموردها وهو لبس ما لا يصح لبسه، أو في مطلق ترك الإحرام، أما تعميمها لكل جهل في أعمال الحج تحتاج إلى لكن رؤية من يرى ذلك، بعد تجريدها عن الخصوصية، وهو ظاهر استعمال أي رجل، أي تفيد الإطلاق كما نعلم إطلاق وضعهم لا إطلاق مقامهم، وتنكير ما بعدها أي رجل، فإذن في أكثر من موضع من هذه الكلمة هي بنفسها فيها إطلاق، استعمال أي يفيد الإطلاق، تنكير رجل بعد أي يفيد الإطلاق، فتشمل كل أمر يرتكب بجهالة عدا ما خرج بدليل كفداء الصيد. نعم في فدية الصيد ورد أنه هذا، إذن تستطيع أن تسمي الدليل الأول على خروج الجاهل استدل به في كلمات الأصحاب. بعد وبالتقريب الذي احتمله، وجه ثاني، صاحب المدارك وكاشف اللثام لصحيحة العيس بن القاسم، وقد تقدم عندنا هذه لما يقول فاتتني ليلة من ليالي منى، قال ليس عليك شيء، وقد أساء وحملوها هكذا، كان أحد وجوه تبرير هذه الرواية لأنه تقول ليس عليه شيء لا كفارة، قالوا هذا على الجاهل، فهذا ذندل الثاني أن صحيحة العيس بن القاسم تحمل على الجاهل، وإلا ثابت وجوب الكفارة على العامد، لماذا الإمام يقول ليس عليه شيء، فنحملها على الجاهل وتكون على استثناء الجاهل، هذا وجه تقدم، لكن نريد أن نضيف حيث الوجوه تقدمت وجه يمكن يكون أوضح من هذه، ويمكن الاستدلال بصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال اعلم أنه ليس عليك فداء شيء أتيته، هذا إطلاق أوضح، اعلم أنه ليس عليك فداء شيء أتيته وأنت محرم جاهلا به، إذا كنت محرما في حجك أو عمرتك إلا الصيد، خلاص، فإن عليك الفداء بجهل كان أو عمدين فقط الصيد، وما عداها إذن بمقتضى هذا الإطلاق يكون لا شيء عليه الجاهل. عندكم إشكالات نناقش على هذه الرواية؟ نعم، نريد أن نثير عدة إشكالات على الاستدلال بهذه الرواية، هذه الرواية في أبواب كفارات الصيد باب 31. أقول قد يشكل على الاستدلال بالرواية بأنها تنفي ما يترتب من الكفارة بسبب ارتكاب شيء من المحرمات، فلا تشمل ما يترتب منها عند ترك الواجب كما في المقام، هذا قياس مع الفارق، الإمام ماذا يقول؟ قال ليس عليك فداء شيء أتيته، يعني ليس عليك فداء أي محرم ارتكبته عن جهل إلا فداء الصيد، ومقامنا هل هو من ارتكاب محرم؟ لا، مقامنا من ترك واجب، فكأنه قياس مع الفارق، مقامنا من مقام ترك الواجب وهو المبيت في منى، والرواية فيها إطلاق نسلمه، لكن في ارتكاب محرم اعلم أنه ليس عليه، هذا الإشكال الأول نثيره. إلا أنه يمكن رده بأن عددا من الروايات دلت على أن موجب الكفارة هو المبيت في غير منى وهو منهي عنه. ها تريد أن تقول أنها جاية فقط في ارتكاب المحرمات؟ جيد، أنا أقدر أحول لك المقام، بدل ما أسمي ترك واجب وهو المبيت في منى أسوي حرمة المبيت في غير منى، إذا كنت مصرا على. وروايات عندنا بهذا، روايات كثيرة عندنا، من بات بمكة عليه شات، من بات بالطريق عليه شات، من كذا كذا. فالسادة مصر على أن العنوان مال هذه الصحيحة هو ارتكاب محرمين، هم بدل لك العنوان نسوي ارتكاب محرمين. هو عندنا روايات في ذلك، إلا أنه يمكن، يعني راح أرد وإن لم أرقمها حتى لا تختلط الترقيمات، لكنه واضح أنها أكثر من وجه سنرد عليه. إلا أنه يمكن رده بأن عددا من الروايات دلت على أن موجب الكفارة هو المبيت في غير منى وهو منهي عنه، خلص ارتكاب ولو بالحرمة الغيرية، هاي سنضيف ذاك الإضافة مع الحرمة الغيرية ذكرناها ذاك اليوم، بأنه ما الثمرة من القول بالحرمة الغيرية ويترتب عليها إثم غير إثم ترك الواجب مثلا، فما هي الثمرة حتى لو أضفنا هذا المصطلح؟ الثمرة مثل هاي، قد يكون الكفارة أو أي شيء يترتب على عنوان النهي عن الشيء وليس ترك الواجب، فوصفها بالحرمة وإن كان بالحرمة الغيرية يجعلها موضوعة. هاي الفائدة إذن نضيفها لذلك المطلب. وهو منهي عنه ولو بالحرمة الغيرية، لأنك ستقول أن المبيت في غير منى لم يلحظ بنفسي، لأن المضحوظ هو وجوب المبيت بمنى، لكن حرمة المبيت في غير منى على نحو الحرمة الغيرية. جيد، حققنا موضوع هاي الرواية. الرواية تقول شيء ارتكبته مطلقا سواء كان بالحرمة النفسية أو الحرمة الغيرية، ولو بالحرمة الغيرية مقدمة لتحقق المبيت في منى. هذا أظن وجه الأول للرد. ولو تنزلنا في الجواب على هذا الإشكال، فإن ترك الواجب حرام بأي مسلك، تعلمون مسالك متعددة هناك تذكر في علم الأصول، ترك الواجب حرام بالملازمة هذا لازم لهذا أو بالعينية، لا هو ترك الواجب عين فعل الحرام مسلك، هذا في علم الأصول لا نريد أن ندخل في تفاصيل، أو بالملازمة ممكن. على أي حال ولو تنزلنا فإن ترك الواجب حرام، الحرمة موجودة بالملازمة موجودة أو بالعينية، هذا شيء لا يهم في تحقق الموضوع. هذا وجه ثاني للرد. ولعدم القول بالفاصل وجه ثالث. هذا الإشكال إذن أجبنا عن الاستدلال بهذه الرواية، لأنها رواية صريحة واضحة مطلقة نافعة. اعلم أنه ليس عليك، جيد، يعني سارية في أبواب عديدة من أبواب الحج، فلا نحصرها في موضعها من الباب الموجود فيه. اعلم أنه ليس عليك فداء شيء أتيته مطلقا، وأنت محرم جاهلا به إذا كنت محرما في حجك وعمرتك إلا الصيد، فإن عليك الفداء بجهل كان. هذا الإشكال أجبنا. وقد يشكل بأن الرواية واردة فيما يجب، وإشكال ثاني، من الكفارات على مخالفة تروك الإحرام خاصة لا مطلق الكفارات. هذا شلون يجاوب الإشكال؟ واضح سياق الكلام وتصريح الإمام، يقول اعلم أنه ليس عليك فداء شيء أتيته وأنت محرم، فالكلام في تروك الإحرام، كلامنا نحن في المقام وين؟ في ترك المبيت بمنى. فمو معلوم أن هذه الرواية الصحيحة يمكن أن نعممها إلى الاستدلال في المقام، فهي نظيرة صحيحة زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه، لاحظ تعديد يعدد ترك الإحرام، أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة. لاحظ الإمام بصدد تعداد ترك الإحرام. كل ما هو فرق بين صحيح الزرارة هذه اللي ستنفعنا بالناس أيضا، لأن الإمام يقول ففعل ذلك ناسيا، هاي السهم نخليها ندخرها إلى عنوان الناس لأن كلامنا الآن في العنوان الأول وهو الجهل. زين، فالإمام لاحظ بصدد تعداد ترك الإحرام، فما الفرق بين صحيحة معاوية بن عمار وصحيحة الزرارة؟ صحيحة معاوية أطلق الإمام، وهنا لا، الإمام في صحيحة الزرارة عددها واحدة واحدة. فمحل الشاهد إذن الإشكال وين هنا؟ فشمولها المقام يحتاج إلى دليل. هذا تقريب الإشكال، أنها واردة صحيح مطلقة فيها إطلاق، لكن خو واضح الكلام وأنت محرمون أنها متعلقة بترك الإحرام مطلقا، فكيف نعممها إلى معنى؟ وجوابه، جوابه نريد أن نوسعها إلى ما نحن فيه، إن التوسعة يمكن تحصيلها بتقريبين. ألف، يبدو إحنا هناك جاهل رقمنا ألف، هذه لابد نغير الترقيم حتى لا تختلط. إذن ألف هذا من جواب هذا الإشكال الثاني بتقريبين. ألف، شمول عنوان المحرم لمحل الباحث لأنه ما زال في إحرام من الطيب والنساء قبل زيارة البيت ومن الصيد ما دام في الحرم. هذا الجواب الأول لرد الإشكال. جيد، انت ما تقولها مختصة بالإحرام والمحرم وهذا الرجل خو بعد المحرم هذا الذي عليه المبيت في منى بعد الصيد عليه حرام في إحرام، صح من ناحية اللبس بل بعد يرجع إلى ملابس الاعتيادية، لكن خو بعد محرم، لكن لبعض التروك لا الطيب يحل له ولا النساء تحل له ولا الصيد يحل له، إذا أدى طواف الحاج وطواف النساء خو حل له الطيب والنساء بقي الصيد محرم. فإذا الرواية تقول وأنت محرم، وهذا محرم، محرم ببعض واجباته ليكن، مو منه محرم لم يحل من إحرامه. فإذا هذا الوجه الأول للتوسعة حتى تشمل صحيحة معاوية بن عمار. باء، التوسعة الثانية التجريد عن الخصوصية بتنقيح المناط. لا نرى خصوصية للمحرم حتى يشمل بهذا، لا خصوصية لترك الإحرام حتى تشمل بهذا النص العام المطلق. نشعر بأنها عامة لكل مخالفات الحج والعمرة، لا خصوصية لترك الإحرام حتى تقيدوها بها. إذن التجريد عن الخصوصية بتنقيح المناط، هذا تنقيح المناط ليس مسألة دعوة اعتباطية، جيب لنا شواهد جيب لنا قرائن مثلا، ويشهد له لهذا التجريد عن الخصوصية سقوطها كفارة عما هو أعظم منه كالجماع. ففي صحيحة زرارة قال سألته عن محرم غشي امرأته وهي محرمة فقال عليه السلام إن كانا جاهلين استغفرا ربهما ومضيا على حجتهما وليس عليهما شيء. هو اللي يرتكب هذه المخالفة الكبيرة اللي نعلم كفارتها حجم قابل وبدنا وإلى آخره، ومع ذلك يسقط بالجهل. هو لماذا لا يسقط وجوب المبيت بمنى بالجهل؟ فإذا شاهدنا معنا في تنقيح المناط والتجريد عن الخصوصية لأن ما هو أعظم منه سقط بالجهل. إشكال ظني الآن أجبنا بنصف سطر، قلنا وما نتوقف عند احتمال أن الشيء هو فساد الحج أو إعادته من قابل. لا تشكل علي هنا وتقول لي من قال الإمام يقول وليس عليهما شيء يعني كفارة، يجزي عن ليس عليهما حج من قابل باعتبار العقوبة موجودة في العامد، لم يفسد حجهما، لا هذا مفهوم من أثلين فيها إطلاقه شامل ليس عليه شيء الكفارة وكل شيء يذكر هنا. إذن هذا هو الوجه الثاني للتوسعة، لكن بالتأكيد هذا لا نغادره قبل أن نضع كلمة فتأمل. فتأمل هذا ما يمكن أن نذكره هكذا من دون تأمل. هاي باء يعني الوجه الثاني للتوسعة. فتأمل وجهه أنه قياس مع الفارق، لأن كفارة الجماع مما يسقطها حديث الرافع دون محل البحث كما تقدم في المقام الأول. كفارة الجماع وضعت عقوبة على الفاعل، فحديث الرفع يشملها للجاهل والناس والمضطر، بينما قلتم الآن على أن كفارة ترك المبيت هي جبر للنقص فلا يشملها حديث الرفع، فكيف تقيس سقوط كفارة الجماع على سقوط الكفارة في المقام؟ لا، هذا ليس صحيح. فإذن هاي تحتاج أن نضع أمامها فتأمل وعلامة تعجب وياها أيضا. إذن الآن وين وصلنا؟ الجاهل. قلنا الكلام في المقام الثاني، هل توجد أدلة خاصة في المقام؟ يعني الآن تحوم حوله أدلة خاصة تحاول أن تلامس المقام، لكنه هذا فيه شيء هذا فيه شيء. فإذا خليه تحت إيدك الآن، خلينا نشوف، نروح للآخرين لعلنا. باء المفطر، هذا انتهينا من الجاهل. باء المفطر، لكن كل استحضرها هاي حتى لما نريد بالنهاية نصفي حساباتنا، نشوف شو قدرنا نسوي، ايش حصلنا ايش ما حصلنا من هذه، نلملمها إن شاء الله تعالى. باء المفطر، دلت النصوص على عدم سقوط الفدية عن المضطر في عدة موارد، كالصيد لا تسقط الفدية عن المضطر. ففي موثقة يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المضطر إلى الميتة وهو يجد الصيد، مضطر وتحل له الميتة، فهل يأكل الميتة أم يأكل الصيد؟ الصيد حلال أكله من حيث حلية الأكل ليس كالميتة، لكن بكفارة، بينما أكل الميتة عن المفطر إلى الميتة وهو يجد الصيد. هذا دوران أمر، يقول ماذا يرتكب؟ قال: يأكل الصيد وعليه فداؤه. مفطر يأكل الصيد لا يأكل الميتة، يوجد بديل عن الميتة، يأكل الصيد وعليه فداؤه. قلت: فإن لم يكن عندي، ما عندي فداء، أرجع يأكل الميتة؟ فقال: تقضيه إذا رجعت إلى مالك إلى بلدك، ما مستعجل على ذلك. هذا إذن لاحظ، هاي أول كفارة لا تسقط عن المضطر. بعد: وكفارة التضليل، كما في صحيحة إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا عليه السلام: المحرم يظلل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يضران به، يقدر يرتكب تضليل عليه كفارة وهو مضطر، لأن الشمس والمطر يضران به. قال: نعم. قلت: كم الفداء؟ قال: شات. هذا مورد آخر إذا لم يسقطه الاضطرار. بعد: سأن لا أدعي الاستقصاء طبعا، لأن أنا الآن في صددي نقض إلى حد ما، أولا شواهد وروايات من مسائل مختلفة عسى أن نقتنص منها شيئا، وبعدين حتى نقض، خاف واحد يجي قبر يتمسك بحديث الرفع ويقول رفع عن أمتي، لا ما كنت شيء، هاي موارد. بعد: وكفارة لبس ما لا يصح للمحرم، كما في صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها. احتاج شنو؟ يعني خفطر لبرد مثلا أو لمرض، ضروب من الثياب يلبسها غير ثوب الإحرام. قال: عليه لكل صنف فداء، وهو مفطر كما ترى، يقول إذا احتاجه، بناء على تفسير الاحتياج بالاضطرار. وهذه الموارد، إذن تعليقنا الآن، هذه موارد كما ترون في أبواب متعددة من الكتب، من الوسائل أو غيرها بحسب مواضعها. وهذه الموارد وإن كانت لا تمت إلى ما نحن فيه بالصلة، إلا أنها تقرب إمكان عدم جريان حديث الرافع في الأحكام الوضعية المترتبة على المفطر، حتى لا يأجي كما رأينا سيد الخوي مباشرة طبق حديث الرافع وانتهى. لا، لابد أن نتوقف نحرر ضابطه يجري أو لا يجري في كلامه المتقدم. لا، فهذا السن مقدار إذا رأينا حديث الرفع لا يجري، هؤلاء كلهم مفطرون لم يجري فيهم حديث الرفع. إضافة هنا، وقد رفع الإمام الرضا عليه السلام تعجب لدى شيعته من تساوي الحكم بين هؤلاء والعامد، خاف واحد يصير في نفس إشكاله، كيف المفطر وأمثال أيضا عليهم كفارة كما على العامد، يقاس العامد بالمفطر عليهم سواء؟ هذا إشكال في نفوس الأصحاب يبدو موجود. فلذلك توجه بزنطي إلى الإمام الرضا عليه السلام في صحيحة ابن أبي ناصر قال: قلت جعلت فداك يا ابن رسول الله الإمام الرضا عليه السلام، ألست قلت إن الخطأ والجهالة والعمد ليسوا بسواء؟ فبأي شيء يفضل المتعمد الجاهل والخاطئ؟ تشوف الحكم طلعوا سوي اثنيناتهم عليهم كفارة، ما الزيادة بالله في العامد يعني؟ وهذا عامد وهذا مفطر وجاهل وناسي، اثنينهم عليهم كفارة يا ابن رسول الله، شو ما الزيادة التي حصل عليها العامد؟ ايه هذا مريت على هذه الرواية فما أحببت أن أغفل عنها لأنها تنفعكم سواء في المطلب أو في ثقافتكم العامة. فبأي شيء يفضل المتعمد الجاهل والخاطئ؟ قال: إنه أثم ولعب بدينه. شلون تقول لي شنو الفرق؟ هو من ناحية الكفارة سواء، لكنه هذا واحد، هذا حصل على إثمين، هذا عبث بدينه. ها، إذن هذه فائدة. ويظهر من كلمات بعض الأصحاب يعني كأنك الآن أوصلتنا كأنك تريد أن تقول أن على المضطر فدية شاة، كأنك هكذا تحوم حول هذا المطلب. أقول لك لا، خلينا نتريث نسمع كلمات الأصحاب. ويظهر من كلمات بعض الأصحاب عدم وجوب كفارة على من لم يبت في منى اضطرارا. جيد، ها جاك الفرج، ما هو دليله؟ مستفيدين من وحدة المناط مع العناوين المستثناة من وجوب المبيت في منى. جيد، هاي خوش التفات، لما التفتت قلت حتى تشوف الأصحاب أحد ملتفت إلى ممكن تصح أو لا تصح، هذا كلام. ليش؟ لأن ألستم استثنيتم بعض العناوين وقلتم هؤلاء معذورون لا يجب عليهم المبيت في منى؟ أهل السقاية والراعي والعند مريض والعند حاجة. قالوا نعم. قلنا هذول عليهم كفار المعذورون أم لا؟ قالوا ليس عليهم كفار. قلنا ما هو مناط عذر هؤلاء؟ الاضطرار. الاضطرار، شوف لماذا لا تعممون هذا الاضطرار إلى المقام وتقولون أن المفطر ليس عليه فدية؟ ما الفرق بين تلك العناوين وهذه؟ ها جيد، وهكذا عليك أن تربط بين المطالب وتنقل من مطلب إلى مطلب، لا تبقى حبيس المطلب الذي أنت فيه. إذن هذا الآن مخرج جيد. فإن مناط إعفائهم الاضطرار، خلص هذا توسع هذا المناط، لكن هل عليهم فدية أو لا؟ بغض النظر عن كلام الأصحاب، هنا تحتاج إلى خطوة وتدعي الملازمة بين إعفائهم من المبيت كحكم تكليفي وإعفائهم من الفدية. هاي الملازمة ممكن التوقف فيها، ويمكن أن ندعي أنها تحتاج إلى دليل، لكن بعض الأصحاب قالوا ذلك، علينا أن نناقش. لاحظ، فإن مناط إعفائهم الاضطرار مع ضم لابد الملازمة بين إذن الشارع لهم بترك المبيت وسقوط الفدية. هذا كن ملتفت إليه. الآن نأتي إلى كلام الأصحاب ماذا قالوا بعد أن وضعنا الفكرة الآن أمامهم وأمامكم. فقد صرح صاحب الحدائق بسقوطها وقال معلقا على رواية الإذن للعباس بأن يبيت في مكة ليالي منى لأجل سقاوة الحاج. من نذكر هذه الرواية؟ أنا عندنا إن شاء الله فرع خاص، فرع الخاص في المعذورين عن المبيت، لا بد أن نتعرض له. أحدهم أهل السقاية بناء على رواية مالك بن أعين أن النبي صلى الله عليه وآله أذن لعمي العباس ألا يبيت في منى من أجل سقاية الحاج. هنا محل الشاهد صاحب الحدائق له تعليق علق على هذه الرواية، رواية مالك بن أعين، قال وهي صريحة في جواز المبيت تكليفا لأجل السقاية في مكة تلك الليالي من غير دم ولا إثم. كفارهم تسقط عنه. هذا إذن الآن تصريح من صاحب الحدائق بأن الكفارة والفدية تسقط عن هؤلاء المعذورين. الآن نحن أمام صغرى وكبرى. صغرى أن هؤلاء معذورون للاضطرار ويسلمنا بأجردنا عن الخصوصية، وكبرى الملازمة نحتاج أن نثبت. إذا الآن هذا تصريح من صاحب الحدائق بعد، وهو سقوط الفدية ظاهر المحقق الكركي قدس سره لقوله لو كان مضطرا إلى المبيت بغير منى. شوف التجديد عن الخصوصية في كلام جامع المقاصد ما خصها في مقدار هذا النص اللي أنقله. لاحظوا شلون عمم الرخصة، ليست فقط لهذه العناوين الراعي والساقي لا لاحظ التعميم والتجديد على الخصوصية. قال لو كان مضطرا إلى المبيت بغير منى كما لو دعته حاجة ما، لاحظ الإطلاق، أو تمريض، أو كان من أهل السقاية جاز الخروج من منى إلى غيرها والمبيت هناك. ستقول هذا لا دليل بالكلام على سقوط الفدية، المقدار فقط بمقدار الجواز التكليفي تقريبه. أقول إطلاق كلامه قدس سره وعدم تعرضه لوجوب الكفارة مع الحاجة إلى البيان يعني عدم الوجوب. نتمسك بهذا التقريب إذن من جامع المقاصد، وإلا صح ولم يصرح. رأينا صاحب الحدائق صرح لكنه لم يصرح محقق الكركي، لكن هذا الظاهر لما يسكت عن وجوب الفدية ويقول جاز له، خوني سأتمسك بإطلاق الجاز يعني ليس عليه شيء، لا إثم ولا دم، هذا معنى. لذلك قلنا وهو ظاهر وليس تصريح، وهو ظاهر. أقول يرد عليهم الآن، رأينا تصريح من صاحب الحدائق وظهور من محقق الكركي، أقول يرد عليهم بعدم تمام الملازمة. هاي الملازمة ما هو الدليل عليه؟ أنه ما دام جاز لهم تكليفا المبيت في غير منى إذن سقطت عنهم الكفارة. هذا كنا يحتاج إلى دليل. أقول يرد عليهم بعدم تمام الملازمة، والنقض موجود، فالمضطر إلى التضليل. الآن قرأنا روايته، فالمضطر إلى التضليل ولبس ما لا يحل له لبسه عليه الكفارة. قرأنا الروايات الآن، مضطرون هؤلاء إلى اللبس وإلى التضليل، والإمام قال عليهم فداء. فإذا مجرد الرخصة من الشارع لا يلزم منها سقوط الكفارة، بدليل هذا كم مورد عندك سقط برخصة الشارع الوجوب لكنه ما سقطت الكفارة. ولذا هكذا أفسره يعني، ولذا تردد الشهيد الأول في الدروس، قال قدس سره وتسقط الفدية عن أهل السقاية والرعات. هذول الساقي والراعي تسقط عنهم الفدية، كأنه لأن وردوا بعناوينهم تصريح في الشارع، وما دام الشارع أذن لهم بعناوينهم فلا بدخوا أن تكون الكفارة أيضا ساقطة عنهم. قال وفي سقوطها عن الباقين نظروا، لا يستطيع أن أعمم سقوط الكفارة عن كل مضطرين، لا، فلعل على كل وجهه هذا، أو لأنه هذه العناوين منصوص عليها بينما غيرها ليست منصوص وإنما بالتجريد الخصوصي. المهم إذا صار عندنا الآن مراتب، مرتبة تصريح من صاحب الحدائق، مرتبة ظهور من جامع المقاصد، مرتبة تردد، وهذا أيضا يعني معناه ليس جازما بوجوب الكفارة، يعني مرحلة تردد من الشهيد في الدروس. هذا أيضا العنوان الثاني وهو المضطر. الكلام في الناس باختصار إذن، أو نؤجله إن شاء الله تعالى بإذن الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد.